من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. رتب المصنف كتاب الكفاية على مقدمة ومقاصد وخاتمة. المقدمة تشتمل على أو تشمل تحتوي تشمل 13 أمرا في موضوع العلم والوضع وحقيقة الوضع، الحقيقة والمجاز، علامات الحقيقة، الصحيح والأعام، وغيرها من الأبحاث التي تذكر عادة في المقدمة. والمقاصد 8 كما سيتضح: الأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفاهيم والمجمل والمبين وإلى آخره، ما يسمى بمباحث الألفاظ. وأيضا المقاصد من المقاصد مباحث الحجج، الأمارات المعتبرة عقلا أو شرعا، والأصول العملية، ومباحث التعارض الذي يسمى بمباحث الأدلة والأصول العملية، اللي أحيانا يقولون عن الجزء الثاني مباحث الأدلة والأصول العملية. والخاتمة في الإجتهاد والتقليد. كلامنا فعلا يقع في المقدمة، قلنا الكلام يقع في مقدمة ومقاصد وخاتمة. كلام فعلا يقع في المقدمة. المقدمة قلنا تشتمل عدة على عدة أمور. الأمر الأول من المقدمة نقول فيه جرت عادة المصنفين على ذكر بعض الأمور كتمهيد وتوطئة لمصنفاتهم. عادة المصنفين هكذا جرت على أن يبتدئوا بذكر بعض الأمور في مسهل مصنفاتهم، والمتأخرون اقتصروا واختصروا تلك الأمور وذكروا 3 فقط: ذكروا الموضوع والتعريف والغرض. موضوع العلم المبحوث وتعريف العلم والغرض منه، حتى يعرف الدارس ماذا سيدرس، حتى يكون شروع على بصيرة. حينما يعرف الغرض والفائدة من العلم سيقبل في طلب العلم، في طلب ذاك العلم. فلا بد أن يتعرف على الأقل على الموضوع، موضوع العلم، وعلى تعريف العلم، وعلى الغرض منه. وذكر المصنف من تلك الأمور 3: ذكر الموضوع، وذكر بالعرض التعريف أيضا. وأما الغرض فيعرف من خلال طيات وتضاعيف الكلمات، يعرف الغرض من علم الأصول. أما المصنف فقد اقتصر على ذكر فقط الغرض بشكل واضح، وأشار إلى التعريف. وأيضا يذكرون ما يسمى بأجزاء العلوم، يذكرون الموضوعات والمسائل والمبادئ. والمصنف ذكر من تلك الأمور 3: المسائل والموضوع. أما المبادئ فالمقصود من المبادئ كما نعلم، كما قرينا بالحاشية، المقصود من المبادئ الحدود وتعريفات موضوعات المسائل والمقدمات التي تبتني عليها قياسات وأدلة ذلك العلم. والحدود والتعريفات يعني الأول يسمى بالمبادئ التصورية، والمقدمات التي تبتني عليها أدلة وقياسات العلم تسمى بالمقدمات أو المبادئ التصديقية، باعتبار كونها قضايا ومقدمات تستدعي التصديق فتسمى مبادئ تصديقية. ومن الواضح أن محل المبادئ سواء كانت تصورية أو تصديقية، محلها علوم أخرى غير العلم المبحوث، لذلك هم لا يذكرون المبادئ في العلوم عادة. فالكلام أولا يقع في الموضوع، في موضوع علم الأصول، وحيث أن موضوع علم الأصول هو واحد من مطلق الموضوع، من مطلق موضوع العلم، فأولا لابد من التعرف على موضوع العلم بشكل كلي. أول كون نتعرف على شنو معنى موضوع العلم بقطع النظر عن علم الأصول أو علم الفقه أو علم الطب أو غيره من العلوم. أولا شنو المقصود من موضوع العلم بشكل عام بقطع النظر عن خصوصية علم الأصول. المشهور عرف الموضوع، موضوع العلم، بما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. كل ما يبحث في العلم عن العوارض الذاتية له يكون موضوعا للعلم. موضوع العلم هو الشيء الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، عن خصوصياته الذاتية. ومثلا علم الفقه علم الفقه، علم الفقه موضوع فعل المكلف، والسبب في ذلك هو أن في علم الفقه يبحث عن الأحكام الشرعية وثبوت الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، فيقال الصلاة واجبة، الحج واجب، شرب الخمر حرام، الصلاة في الحمام مكروهة. هاي كلها هذا الموضوعات هي في الحقيقة من أفعال المكلفين، فالحرمة، الوجوب، الكراهة، غيرها من الأحكام الشرعية إنما تثبت لأفعال المكلفين. الصلاة فعل من أفعال المكلفين، شرب الخمر العياذ بالله فعل من أفعال المكلفين. ففي علم الفقه يبحث عن الأحكام الشرعية التي هي الأحكام الشرعية من العوارض الذاتية لأفعال المكلفين، لذلك يقال أن أفعال المكلفين موضوع علم الفقه باعتبار أنه يبحث فيه عن العوارض الذاتية لأفعال المكلفين. من هنا لابد لنا أن نميز بين العارض الذاتي وبين العارض الغريب، حتى ليش؟ لأن خصوصية الموضوع هو أن يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فلابد إحنا حتى نشخص الموضوع، موضوع كل علم، لابد إنه من أن نميز بين العارض الذاتي والعارض الغريب. وهي نقطة جديرة بالاهتمام، ما الفارق، ما المائز بين العارض الذاتي والعارض الغريب؟ المشهور قسموا العارض إلى عدة أقسام، وميزوا العارض الغريب من العارض الذاتي، ونصوا على بعض العوارض الذاتية. فإحنا خلينا نستعرض الآن أقسام العارض حتى نبين أي أقسام العارض هي ذاتية وأي أقسامها هو غريب. قالوا المشهور، لا زال الكلام عن المشهور، قالوا أن العرض تارة يعرض الشيء من دون واسطة، أصلا لا واسطة في الثبوت ولا واسطة في الإثبات. قالوا هناك من العوارض ما تعرض ذات الشيء، هو نفس طبيعة الشيء تقتضي ذاك العارض من دون حاجة إلى واسطة حتى يعرض من خلالها على ذاك الشيء. مثلا كما في عروض الزوجية على الأربعة، طبع الأربعة، ذات الأربعة تقتضي عروض الزوجية عليها من دون حاجة إلى أن نوسط شيء بين الأربعة وبين الزوجية. إمكان الممكن، يقال الممكن الإنسان ممكن، هذا الإمكان حينما يعرض على الإنسان هو نفس طبيعة الإنسان تقتضي الإمكان من دون حاجة إلى واسطة. إدراك الكليات العارض على النفس الناطقة، هو نفس النطق يقتضي إدراك الكليات من دون حاجة إلى واسطة. فإذا بعض الأمور تعرض على الشيء من دون واسطة، لا واسطة في الإثبات ولا واسطة في الثبوت. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون هناك واسطة في الثبوت، والواسطة تكون جزءاً داخلياً، أمراً داخلياً مساوياً للمعروض. هذا القسم الثاني. القسم الثاني أن يكون عندنا عارض يعرض الشيء لكن بواسطة، هاي الواسطة هي أمر مساوي للمعروض، كما في عروض التكلم للإنسان بواسطة النطق. التكلم ما يعرض للإنسان مباشرة، لا يحمل على الإنسان ويعرض على الإنسان من دون واسطة، يحتاج إلى واسطة. شنو الواسطة؟ هي النطق. فالتكلم يعرض على الإنسان بواسطة النطق، اللي النطق إذا ما قسناه إلى الإنسان هو في الحقيقة أمر داخلي مساوي. النطق جزء مساوي للإنسان. ليش؟ لأن احنا حينما نعرف الإنسان نبين حقيقة الإنسان، شنو نقول؟ نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا الناطق جزء حقيقة الإنسان وجزء مساوي، مو مثل الحيوان اللي الحيوان جزء لكن جزء شنو؟ جزء أعم. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني من العارض. القسم الثالث هو ما يكون عارضا بواسطة داخلية أعم، هذا اللي ذكرناه الحيوان، كما في عروض المشي للإنسان بواسطة الحيوانية. المشي لا يعرض للإنسان ذاتا، مو مثل الإمكان، المشي إنما يعرض على الإنسان بواسطة كون الإنسان حيوانا، لأن الإنسان حيوان يعرض المشي عليه. فالمشي عارض على الإنسان بتوسط الحيوانية، اللي الحيوانية إذا ما قيست إلى الإنسان ستكون شنو؟ جزءا أعم، يعني أمر داخلي أعم. هذا فرق عن الأول، أن الفرق عن الثاني يعني المتقدم هو ذاك مساوي، مو أخص، مساوي، يعني قلنا النطق مساوي للإنسان، هذا أعم، كما في عروض المشي للإنسان بواسطة الحيوانية. هذا القسم الثالث. القسم الرابع أن تكون الواسطة أمرا خارجيا مساويا، كما في عروض الضحك على الإنسان بواسطة التعجب، يعرض الضحك على الإنسان بواسطة التعجب، والتعجب أمر خارجي مساو للمعروض، مساو للإنسان، لأن التعجب لا يعرض ولا يجتمع إلا مع الإنسان، فهو خارج لكن مساوي. ومن الواضح أن التعجب خارج عن حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان مركبة من الحيوانية والناطقية، أما التعجب فهو خارج عن دائرة حقيقة الإنسان. فالضحك يعرض الإنسان بواسطة التعجب، اللي التعجب هو في الحقيقة أمر خارجي مساو. القسم الخامس أن تكون الواسطة أمرا خارجيا أعم، أمر خارجي أعم، كعروض التعب للإنسان بواسطة المشي. الواسطة هي المشي، إذا قسنا الواسطة المشي إلى الإنسان شنو النسبة؟ المشي خارج عن حقيقة الإنسان أولا، وخارج أعم، لأن المشي كما يعرض الإنسان يعرض سائر الحيوانات الأخرى. القسم السادس أن تكون الواسطة أمراً خارجياً أخص، كما في عروض الضحك للحيوان بواسطة الإنسان. الضحك إنما يعرض على الحيوان باعتبار كونه إنسانا، والإنسان إذا ما قسناه للحيوان هو شيء يمثل أمرا خارجيا أخص، لأن الإنسان خارج عن حقيقة الحيوان. صحيح الحيوان داخل في حقيقة الإنسان، لكن الإنسان خارج عن حقيقة الحيوان. إذا جينا عرفنا الحيوان ما يكون جزء مفهوم الحيوان الإنسان، واضح هذا. الإنسان خارج عن حقيقة الحيوان، والإنسان إذا ما قصناه للحيوان هو أخص من الحيوان. فالواسطة في عروض الضحك للحيوان هي الإنسان، اللي الإنسان أمر خارجي مساوي أخص عفوا. إذا هاي الأقسام الستة راح نكمل بعد، عندنا قسمين. قبل أن نكمل، إذا ما لاحظنا، إذا ما قارنا بين الأمر الداخلي والأمر الخارجي، نشوف بالأمر الخارجي ذكرنا الأخص والمساوي والأعم، أما بالداخلي ما ذكرنا إلا شنو؟ إلا المساوي والأعم، ما ذكرنا الأخص. ليش؟ هذا واضح، لأن الجزء إما أن يكون أعم وإما أن يكون مساويا، ولا يمكن للجزء أن يكون أخص. كما في حقيقة الإنسان، الإنسان شن عرفه؟ نقول حيوان ناطق، مركب من جزئين، أحد الجزئين أعم اللي هو منه الحيوان، والجزء الآخر مساوي الناطق. ما عندنا شيء آخر جزء أخص، الجزء لا يمكن أن يكون أخص، إما أن يكون مساوي وإما أن يكون أعم، بخلاف الخارج. الخارج يمكن أن يكون أخص، كما في مثالنا هذا الأخير قلنا الضحك يعرض الحيوان بواسطة أمر خارج أخص بواسطة الإنسان، اللي الإنسان بالنسبة للحيوان أمر خارج أخص. لذلك صارت عندنا الأقسام خمسة بإضافة القسم الأول اللي لا يحتاج لا إلى واسطة في العروض ولا إلى واسطة في الثبوت، صارت الأقسام ستة. القسم السابع ما قبل الأخير، القسم السابع أن تكون الواسطة مباينة، أن يعرض الشيء شيئا آخر بواسطة مباينة، كما في عروض الحرارة للماء بواسطة النار. ومن الواضح أن النار أمر مباين للماء، الحرارة تعرض على الماء بواسطة النار، النار أمر مباين للماء. الأمر القسم الثامن والأخير، القسم الثامن والأخير هو أن تكون الواسطة واسطة في العروض. كل الأقسام من القسم الثاني إلى القسم السابع اللي كنا نتحدث عنه كانت الواسطة واسطة في الثبوت، الآن نتحدث عن الواسطة في العروض. قسم واحد القسم الثامن والأخير أن تكون الواسطة واسطة في العروض، والمقصود بالعروض بالواسطة بالعروض هو أن لا يكون العارض عارضا للشيء حقيقة أصلا الشيء لا يعرض على شيء آخر حقيقة، وإنما يعرض عليه بالمسامحة والعناية والمجاز، وإنما يعرض الشيء على شيء آخر بين ذاك الشيء وبين المعروض علقة ومناسبة وملابسة. كما تقول مثلا الميزاب جار، أو جرى الميزاب، فتنسب الجريان إلى الميزاب، مع أن الميزاب ليس جاريا حقيقة، الجريان ليس عارضا على الميزاب حقيقة، وإنما يعرض الماء حقيقة، الجريان يعرض الماء حقيقة، وإنما ينسب الجريان إلى الميزاب لوجود علاقة بين الماء وبين الميزاب، علاقة الظرفية مثلا، علاقة الظرف والمظروف، الميزاب ظرف والماء مظروف، وحيث أن الذي يستحق إسناد الجريان إليه هو الماء المظروف، فإحنا نسند الجريان إلى الظرف إلى الميزاب بالعناية والمجاز. هذا شو نسميه؟ نسميه واسطة في العروض. الذي يستحق أن يعرض عليه الجريان حقيقة هو الماء، والماء واسطة في عروض الجريان على الميزاب. هذا اللي يسمى أحيانا بالمجاز الفلسفي، الواسطة في العروض. مثال المدرسي المعروف اللي عادة حينما يمثلون للواسطة في العروض يمثلون به مثال الجالس في السفينة. الجالس في السفينة يقال هو متحرك يوصف بالحركة، مع أن الجالس في السفينة حقيقة هو ساكن وليس بمتحرك. من المتحرك حقيقة؟ المتحرك حقيقة هو السفينة. الحركة لو أريد لها أن تسند إلى ماء هي هو لابد أن تسند للسفينة، لكن يقال أن الجالس في السفينة متحرك بواسطة السفينة. السفينة واسطة في عروض الحركة على الجالس في السفينة. هذا الواسطة في العروض. هذا القسم الثامن والأخير من أقسام العارض. العارض تارة يعرض من دون واسطة أصلا، لا واسطة في الثبوت ولا واسطة في الإثبات، هذا قسم. ومرة يعرض بواسطة في الثبوت، والواسطة في الثبوت إما داخلية وإما خارجية وإما مباينة. الداخلية قسمان، مساوية وأعم، أحسنتم. والخارجية ثلاث أقسام يضاف إليها الأخص، والمباينة قسم واحد. إيش قد صارت هاي ستة؟ يضاف إلى القسم الأول اللي من دون واسطة لا في العروض ولا في الثبوت، هاي سبعة، ويضاف إلى الأخير الثامن الواسطة في العروض، فصارت الأقسام ثمانية. المفروض واضحة صارت هاي الأقسام ثمانية. لازلنا نتحدث عن مسلك المشهور. المشهور قالوا اتفقوا على أن القسم الأول والثاني، إحنا ليش طرحنا هاي الأقسام؟ حتى نميز الذاتي من الغريب، مو حتى نأخذ في التعريف الموضوع خصوص الذاتي. اتفق المشهور من دون خلاف على أن القسم الأول والقسم الثاني والقسم الرابع هو من العارض الذاتي، يعني الذي يعرض الشيء من دون واسطة أو يعرض الشيء بواسطة الجزء المساوي أو الخارج المساوي، هاي أعراض ذاتية بالاتفاق. الذي يعرض الشيء من دون واسطة لا في العروض ولا في الثبوت، يعني القسم الأول، والذي يعرض الشيء بواسطة مساوية، الواسطة المساوية سواء كانت داخلية أو خارجية. الداخلية يعني القسم الثاني، والخارجية يعني القسم الرابع. هاي أقسام ثلاثة اتفقوا على كونها ذاتية. أيضا اتفقوا على أن ما عدا الأربعة الأولى هي أعراض غريبة. يعني شنو الأعراض الغريبة؟ يعني ما يعرض بواسطة الخارج الأعم وما يعرض بواسطة الخارج الأخص وما يعرض بواسطة مباينة. احنا شنو اخذنا بالذاتي من الـ الامر الخارج؟ اخذنا المساوي، قلنا العارض بواسطه، احسنتم، الرابع، قلنا العارض بواسطه خارجيه مساويه، هذا شنو؟ هذا ذاتي. فمن اللي يبقى منه؟ الاخص والاعم. الاخص والاعم اذا كان امرا خارجيا هذا غريب، يضاف الى المباين الذي يعرض بواسطة مباينة كعروض الحرارة على الماء بواسطة النار. هذا أيضا عرض غريب. هاي قصر ستة، هذا أعراض غريبة بالاتفاق. اختلفوا في الثالث، اختلفوا المشهور، اختلفوا في الثالث اللي شنو الثالث؟ الذي يعرض بواسطة داخلية. قولوا ياي أعم، أحسنتم، هذا الثالث بواسطة داخلية أعم. اختلفوا المتقدمون قالوا هو عرض غريب، والمتأخرون قالوا هو عرض ذاتي. هذا كله على مسلك المشهور. فالمشهور قالوا بأن الذي يعرض بواسطة مساوية سواء كانت داخلية أو خارجية أو من دون واسطة هذا عرض ذاتي، فإذا كان عرضا ذاتيا هذا هو خاصية الموضوع، هو خاصة الموضوع والمميز للموضوع. أنت شوف ابحث في مسائل علم العلم، أي علم أنت ابحث في مسائل، شوف كل ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية التي تعرض من دون واسطة أو بواسطة مساوية سواء كانت داخلية أو خارجية، اعلم أن ذاك هو الموضوع. هكذا بينوا المائز بين العارض الذاتي والعارض الغريب. المصنف، حتى ندخل على عبارة المصنف، المصنف خالف المشهور وأشار من خلال عبارة إلى خطأ المشهور في ذلك التمييز. لم يوافق المصنف المشهور تبعا لصاحب الفصول، لم يوافقهم في هذا التمييز بين العرض الذاتي وبين العرض الغريب، وقال بأن كل الأعراض المذكورة سابقا، كل العوارض المذكورة سابقا هي في الحقيقة من العوارض الذاتية إلا القسم الثامن والأخير، إلا القسم الثامن والأخير هو في الحقيقة عارض غريب، وأما السبعة الأولى مما ذكرتم هي من العوارض الذاتية. ففي الحقيقة المائز بين العارض الغريب والعارض الذاتي هو وجود وعدم وجود الواسطة في العروض فقط. هذا إذا كانت هناك واسطة في العروض يكون العارض غريبا، وإلا إذا لم تكن هناك واسطة في العروض يكون العارض ذاتيا سواء وجدت الواسطة في الثبوت أو لم توجد. لم توجد يعني القسم الأول اللي ماكو لا واسطة في الثبوت ولا واسطة في العروض، أو وجدت الواسطة في الثبوت أيضا حتى مع وجود الواسطة في الثبوت، الواسطة في الثبوت لا تصير العارض غريبا طالما لم تكن هناك واسطة في العروض، فيبقى العارض عارض ذاتي. حتى إذا كان العارض أعم، حتى إذا كان العارض مباين، شو تريد بعد؟ حتى إذا كان العارض مباين كما في عروض الحرارة على الماء بواسطة النار، هذا العروض عروض يقول ذاتي طالما لم توجد الواسطة في العروض. فالمصنف تفرقته وتمييزه بين العارض الذاتي وبين العارض الغريب تفرقة واضحة، يقول المدار على وجود وعدم وجود الواسطة في العروض. كلما وجدت الواسطة في العروض يكون العارض غريبا، وإلا كان العارض ذاتيا، وإن وجدت الواسطة في الثبوت ولو كانت الواسطة في الثبوت مباينة، حتى إذا كانت مباينة، يعني هذا كأنما الفرد الخفي، حتى إذا كانت الواسطة مباينة يكون العارض ذاتيا طالما لم تكن هناك واسطة في العروض. المصنف من خلال عبارته هو أشار إلى خطأ المشهور في تلك التفرقة. راح نقرأ العبارة. قلنا المصنف اختار هذا تبعا لصاحب الفصول، صاحب الفصول خلافا للمشهور فرق بين العارض الذاتي والعارض الغريب بتلك التفرقة. شوفوا عبارة، فقط عبارة صاحب الفصول ما موجودة، أنا ناقلها. قال في الفصول الصفحة العاشرة من الفصول، قال والمراد، شوية شوفوا عبارته، قال والمراد بالعرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته لا بواسطة في العروض. هذا الذاتي، الذاتي ما يعرض لا بواسطة في العروض، سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت كما في الأقسام من الثاني إلى السابع، سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت ولو إلى مباين أو أعن أو لا، سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت والواسطة في الثبوت سواء كانت مباينة أو أعام، هذا يبقى ذاتي، أو لا، أو لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، هذا أي قسم؟
الأول.
القسم الأول، أحسنتم، اللي ما يحتاج لا إلى واسطة في الثبوت ولا إلى واسطة في الإثبات، يقول هذا كله من العارض الذاتي طالما لم يحتاج إلى الواسطة في الثبوت. الذي يدل على خطأ القوم وصحة كلام المصنف أمران. الأمر الأول حتى نصحح كلام المشهور، حتى نصحح كلام المصنف عفوا في قبال المشهور، حتى لا يكون كلام المصنف مجرد دعوة في قبال دعوة. الذي يصحح كلام المصنف في قبال المشهور ويدل على خطأ القوم في التفرقة أمران. الأمر الأول هو أنه على تفسير القوم للعرض الذاتي يلزم خروج كل الأحكام الشرعية، هذا كمثال يعني نذكره، يلزم خروج كل الأحكام الشرعية المبحوثة في علم الفقه. احنا قلنا في علم الفقه شنو الموضوع؟ الموضوع هو أفعال المكلفين، أفعال المكلفين. احنا ايش نبحث في علم الفقه؟ نبحث عن الأحكام الشرعية التي تعرض على أفعال المكلفين. خلنا نشوف بناء على ضابط القوم وتمييز القوم بين العرض الذاتي والعرض الغريب، خلنا نشوف هل أن عروض الأحكام على فعل المكلف من العرض الذاتي أو الغريب؟ المفروض من العرض الذاتي حتى يكون هو الموضوع، في حين إحنا إذا دققنا نجد أن الأحكام الشرعية بالنسبة إلى أفعال المكلفين من الأعراض الغريبة، من العوارض الغريبة. ليش؟ لأن الحرمة مثلا كحكم شرعي، الوجوب كحكم شرعي حينما يعرض على فعل المكلف، حينما يعرض على شرب الخمر مثلا أو على الصلاة مثلا، يعرض بواسطة شنو؟ هل أن هذا من دون واسطة؟ لو يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى واسطة. شنو الواسطة؟ الواسطة هي المصالح والمفاسد الموجودة المترتبة على تلك الأفعال. الشارع المقدس ليش يحرم شرب الخمر؟ لوجود مفسدة ملزمة في شرب الخمر. فالواسطة في عروض الحرمة على شرب الخمر هو تلك المفسدة العظيمة الموجودة في شرب الخمر. زين، تعال قيس المفسدة والمصلحة إلى شرب الخمر والصلاة مثلا، شنو النسبة؟ النسبة هي التباين، المصلحة تباين الفعل، المفسدة تباين شرب الخمر. فالحرمة تعرض على شرب الخمر بواسطة المباين، فبناء على تمييز القوم لابد أن تكون شنو؟ لابد أن تكون من الأعراض الغريبة، فلا يصح منهم أن يدعوا أن فعل المكلف هو الموضوع، لأن هذا الموضوع ما بحث فيه عن عوارضه الذاتية وإنما بحث عن عوارضه الغريبة. هذا نقض على القوم، نقض على تمييزهم. هكذا بالنسبة إلى عروض الرافع والناصب والجار على الكلمة في علم النحو، شو يقولون في علم النحو؟ شنو الموضوع؟ الكلمة من حيث الإعراب والبناء. احنا شنو اللي نسوي في علم النحو؟ نثبت الرفع تارة والنصب أخرى والجر ثالثة للكلمة، نقول هاي الكلمة مرفوعة وتلك الكلمة منصوبة وهكذا. زين، شنو الواسطة في ثبوت الرفع وأخويه للكلمة؟ شنو الواسطة؟ الواسطة هو الفاعلية، الواسطة المفعولية، الواسطة الإضافة. نقول مثلا هذه الكلمة مرفوعة، يعني يعرض الرفع لتلك الكلمة بواسطة شنو؟ بواسطة الفاعلية. يقول لأن تلك الكلمة فاعل إنما تكون مرفوعة، فبواسطة الفاعلية والمفعولية والإضافة يعرض الرافع والنصب والجر. زين، إذا ما قسنا الفاعلية والمفعولية والإضافة إلى الكلمة شنو العلاقة؟ نقول أن الفاعلية أمر خارجي أخص من الكلمة. الفاعل هو أمر خارج عن الكلمة، الفاعلية خارجة عن الكلمة لكن أخص، لأن بعض الكلمات فاعل، بعض الكلمات مفعول، بعض الكلمات مضاف إليه مثلا. فالواسطة هي أمر خارجي أخص. وقد تقدم أن المشهور يقولون أن العارض بواسطة الأمر الخارجي الأخص عارض شنو؟ عارض غريب. فنفس الكلام يعود في اللي ذكرناه في علم الفقه. هذا كله على مختار المشهور. أما على مختار المصنف كل هاي الأمور تكون من العارض الذاتي. ليش؟ لأن الذي يتصف بالحرمة حقيقة هو منه؟ هو شرب الخمر. الذي يتصف بالوجوب حقيقة من دون مسامحة، من دون عناية، من دون واسطة في العروض هو منه؟ هو الصلاة. نقول الصلاة واجبته، الواجب حقيقة هو الصلاة. من احتاج إلى واسطة في العروض؟ مو مثل الجالس في السفينة، مو مثل جرى الميزان. الصلاة واجبة هي مثل جرى الماء. كيف أن الجريان ينسب حقيقة إلى الماء من دون واسطة في العروض؟ كذلك الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام، هذا يستحق هذا الوصف ويكون إسناد إلى ما هو له، ولا يكون إسنادا مجازيا بالعناية والمسامحة. هذا النقض إنما يرد على المشهور ولا يرد على كلام المصنف. أيضا من الأمر الثاني الذي يدل على صحة تمييز المصنف وعدم تمامية كلام المشهور هو أن الأمثلة المذكورة في الأقسام السبعة الأولى، كل الأمثلة إذا استعرضناها ومنها أخفى مثال المورد السابع القسم السابع اللي يعرض بواسطة مباينة، شنو؟ عروض الحرارة للماء بواسطة النار. احنا نسأل المشهور، نقولهم لما جعلتم هذا العروض من العارض الغريب؟ كل الأمثلة المذكورة حتى المثال المذكور في القسم السابع هو في الحقيقة لابد أن يكون من العوارض الذاتية. ليش؟ لأن هو يعرض حقيقة للماء. حينما نقول تعرض الحرارة على الماء، بالتالي نقول الماء حار، والحرارة تعرض على الماء حقيقة. فلما جعلتموه غريبا؟ يعني هذا بالحقيقة تحامل وتحكم. ليش نفرق بين 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 مثلا الماء حار وبين مثلا الأربعة زوج؟ نقول هذا ذاتي وذاك غريب. العروض ذاتي في الجميع، عروض الضحك على الإنسان، عروض المشي على الإنسان، هذا كله عروض ذاتي وليس غريبا. يعني هذا العارض مو غريب على الشيء المعروض، فليش نقول هذا عرض غريب؟ هذا بالحقيقة تحكم وتمييز من دون مائز، من دون دليل. فالصحيح كون جميع تلك العوارض هي من العوارض الذاتية نعم في خصوص القسم الأخير الذي يحتاج إلى واسطة في العروض، هذا يكون العروض فيه غريبا وليس ذاتيا. عروض الجريان على الميزاب هذا غريب، عروض الحركة على الجالس في السفينة هذا غريب. الذاتي هو عروض الجريان على الماء، عروض الحركة على نفس السفينة، أما على الجالس في السفينة على الميزاب هذا عروض غريب. فالصحيح هو كلام المصنف، الصحيح هو تفرقة المصنف بين الذاتي وبين الغريب. قال وبعد فقد رتبته، يعني رتبت هذا الكتاب على مقدمة ومقاصد وخاتمة، أما المقدمة ففي بيان أمور. الأمر الأول، شوفوا، إن موضوع كل علم، نتحدث عن موضوع مطلق العلم بشكل عام، أريد أن أسس قاعدة في الموضوع حتى نطبق القاعدة على علم الأصول. يقول إن موضوع كل علم، وهو الموضوع يعني الذي يبحث فيه، يعني يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. شنو العوارض الذاتية؟ أي بلا واسطة في العروض. هذا اللي قلنا أشار إلى خطأ القوم. القوم شلون عرفوا العوارض الذاتية؟ قالوا العوارض الذاتية هي ما يعرض من دون واسطة في الثبوت أو بواسطة في الثبوت مساوية، سواء كانت خارجية أو داخلية. والمتأخرون أضافوا الجزء الأعم وصيروا الأعراض الذاتية أربعة، والمتقدمون اقتصروا على الثلاثة. المصنف يقول لا، العرض الذاتي هو ما لا يحتاج إلى واسطة في العروض. قال وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض، هو نفس موضوعاته، هو نفس موضوعات مسائله عينا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.